في صحيح ابن حبان عن أبي هريرة مرفوعا: لا توتر بثلاث، أوتر بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. قال الدارقطني: وإسناده كلهم ثقات. قال حرب: سئل أحمد عن الوتر قال: يسلم في الركعتين، وإن لم يسلم رجوت ألا يضره، إلا أن التسليم أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في رواية أبي طالب: أكثر الحديث وأقواه ركعة، فأنا أذهب إليها. ومنها ما روى، وقال في رواية أبي طالب: أكثر الحديث وأقواه ركعة، فأنا أذهب إليها. ومنها ما رواه النسائي عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة رمضان فركع، فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، مثل ما كان قائما. الحديث وفيه: فما صلى إلا أربع ركعات حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداة، وأوتر أول الليل وأوسطه وآخره، وقام ليلة بآية يتلوها ويرددها حتى الصباح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكانت صلاته بالليل ثلاثة أنواع: أحدها وهو أكثرها صلاته قائما، الثاني أنه كان يصلي قاعدا، الثالث أنه كان يقرأ قاعدا، فإذا بقي يسيرا من قراءته قام فركع قائما. وثبت عنه أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا تارة، وتارة يقرأ فيهما جالسا، فإذا أراد أن يقع قام فركع. وقد أشكل هذا على كثير، وظنوه معارضا لقوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله. وأنكره مالك. والصواب أن الوتر عبادة مستقلة، فتجري الركعتين بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فهما تكميل للوتر. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر، إلا في حديث رواه ابن ماجه قال أحمد: ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة. وروى أهل السنن حديث الحسن بن علي، وقال الترمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث أبي الحوراء السعدي انتهى. والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر وأبي وابن مسعود، وذكر أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر: بسبح وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، يمد صوته في الثالثة ويرفع. وكان صلى الله عليه وسلم يرتل سورة حتى تكون أطول من أطول منها. والمقصود من القرآن تدبره وتفهمه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه، كما قال بعض السلف: نزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. قال شعبة: حدثنا أبو حمزة قال: قلت لابن عباس: إني رجل سريع القراءة، وربما قرأت القرآن في الليلة مرة أو مرتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ سورة واحدة أحب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعل. فإن كنت فاعلا لابد، فاقرأ قراءة تسمع أذنيك ويعيه قلبك. وقال إبراهيم: قرأ علقمة على عبد الله فقال: رتل فداك أبي وأمي، فإنه زين القرآن. وقال عبد الله: لا تهذوا القرآن هذاء الشعر، ولا تنفروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وقال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فاصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: دخلت علي امرأة وأنا أقرأ سورة هود فقالت لي: يا عبد الرحمن، هكذا تقرأ سورة هود؟ والله إني فيها منذ 6 أشهر وما فرغت من قراءتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة في صلاة الليل تارة ويجهر تارة ويطيل القيام تارة ويخففه تارة، وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قبل أي وجهة توجه به، فيركع ويسجد عليها إيماء ويجعل سجوده أحفظ من ركوعه. والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا البحث المفصل عنوانه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وما يتعلق به من قراءة القرآن الكريم وكثرة الاستغفار والذكر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على قيام الليل لما فيه من المنافع والمصالح التي تعود على الإنسان في مضاعفة حسناته وتكفير سيئاته وفي قوة العلاقة بدينه. وحقا أن من اهتم بالنوافل فإنه من باب أولى يهتم بالفرائض، فالاهتمام بقيام الليل طريق موصل إلى الاهتمام بالفرائض التي فرضها الله عز وجل على الأمة جمعة وجماعة. وما أحوج الأمة إلى الحرص على مضاعفة حسناتهم، لأنها هي السبب الأعظم الذي يفك الله به الرقاب من النار ويرفع به الدرجات عاليات إلى الجنة، وذلك إذا كانت على علم وبصيرة وبإخلاص لله تبارك وتعالى. فالعلم بالعبادة أساس كل خير، والعبادة بدون علم لا تقبل ولا تنفع صاحبها، بل تكون حسرة عليه وتعبا بدون فائدة. لذا وجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم قبل العمل بالعبادة أن يتعلم العلم كيف يؤدي العبادة، أي كيف يوحد الله أولا، ثانيا كيف يتطهر من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ثالثا كيف يصلي إذا قام يصلي، ثالثا رابعا بقية الواجبات والفرائض لا تقبل منه حتى يتعلم كيفيتها ويخلص فيها ويأتي بها في الأوقات التي فرضها الله عز وجل وشرعها رسوله عليه الصلاة والسلام. ونأتي إلى قيام الليل وأنواعه، لأن من أكرمه الله بالصحة والقوة والعافية ولو على ضعف فإنه لا يفلس نفسه من قيام الليل ولو قل عدد الركعات لما فيه من الفضل العظيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم المشرع لأمته الغالب والكثير أنه لا يوتر أول الليل، يصلي العشاء ويصلي الراتبة في بيته 2 ركعات ثم ينام ما شاء الله أن ينام، ينام وهو عاقد العزم كمن يعقد العزم على أداء الفريضة. وهكذا ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يعوا هذه الحقيقة. تنام وأنت عازم على قيام الليل ولو ركعتين والوتر، هذا أقل يعني تقدير بحسب ما عندك من قوة ونشاط أو ضعف، وإلا فصلاة الليل ينبغي أن تكون واسعة، ينبغي أن تكون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعتين ركعتين أو 13 ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بثلاث، أو 9 ركعات يسرد 8 ركعات سردا متأنيا في القراءة والركوع والسجود وكثرة الدعاء في السجود بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، ويغلب في الدعاء جانب الأمر الأخروي، يعني يطلب رحمة الله عز وجل ويطلب جنته ويستعيذ به من النار، ويطلب من الله أن يحيا حياة طيبة مباركة في الدنيا والبرزخ والآخرة، ويطلب من الله أن يكفيه كل ما أهمه، وهكذا يدعو بما يشاء من خير الدنيا والآخرة. وقد وعده الله عز وجل بالإجابة، ووعده النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالإجابة، إما أن يكون قبل نصف الليل يتهيأ فيذكر الله عز وجل، وإن أمكنه أن يقرأ الآيات العشر من آخر سورة عمران فعل، لما فيها من الإعانة على الإعانة على ما قام من أجله، لأنه قام ليكون في عداد من قال الله عز وجل في حقهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جمع بين الذكر والدعاء، بين الدعاء في تحقيق المرغوب والنجاة من المرهوب، ثم يقوم ويتوضأ ويشتاك سواكه، ثم يبدأ في صلاته بركعتين خفيفتين يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وما تيسر من قصار السور كالمعوذتين، وما أحسن القراءة بيقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لا سيما عند افتتاح الأعمال يستعيذ بالله عز وجل من شر شياطين الإنس والجن، ثم يدخل في صلاته على الكيف على النوع الذي يبغاه من الوتر. إن أراد أن يصلي 11 صلى ركعتين ركعتين ويسلم من كل ركعتين حتى يكمل 10، ثم يقوم ويوتر بواحدة. وإن أراد أقل من ذلك له، لأن هي نوافل وأجرها يكثر بحسب كثرتها ويقل أجرها بحسب قلتها. الأجر عند الله عز وجل على قدر العمل والصواب فيه والإخلاص فيه. ولهذا أنا قدمت من في هذا الموضوع أن العمل يشترط فيه شرطين، الشرط الأول أن يكون صوابا، والشرط الثاني أن يكون خالصا. إذا توفر الشرطان في العمل قبل بإذن الله، قبل الصواب والإخلاص. وإن تخلف شرط واحد، إما الصواب فلا ينفع الإخلاص، أو توفر الإخلاص إن فقد الصواب ما نفع الإخلاص، وإن فقد الإخلاص ما نفع الصواب. إذا لابد أن يتوفر شرطان في العمل، صواب وإخلاص، فيظفر الإنسان بالأجر الذي كتبه الله. وإن أراد أن يوتر ب9 كما سمعتم، سرد 8 ركعات سردا ركعة بعد ركعة قراءة وركوعا وسجودا ثم يجلس يتشهد ويدعو بما شاء ثم يقوم ويوتر بالتاسعة ويسلم. إن استطاع أن يصلي ركعتين خفيفتين قاعدا فهذا أيضا من تمام الوتر ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي وهو جالس ركعتين، هذا خاص بالليل. والذي يعجز عن القيام وقعد يتهجد بالليل صح منه ذلك، فإن كان معذورا فله الأجر كاملا، وإن كان غير معذور يعني يقدر على القيام واختار أن يكون جالسا فله نصف أجر القائم في قيام الليل. وإن أراد أن يوتر بأقل بسبع سرد السبع سردا وسلم في آخرهم، أو صلى ستا وجلس كالتسع ثم قام إلى السابعة، جلس تشهد ودعا ثم يقوم إلى السابعة. وإن لم يستطع وأراد أن يوتر بخمس سردها سردا وسلم على آخرهن ودع الله وذكر الله بما شاء وهو جالس، أكثر من ذكر التوبة والاستغفار والتسبيح لله عز وجل والتحميد. وإن عجز عن ذلك كله وقام وأوتر بثلاث صح له فيها طريقين: الطريق الأول أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة وحدها ثم يسلم، والطريقة الثانية أن يصليها سردا ثلاث متتابعة ثم يسلم بعد ذلك. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده أهل الحديث وأهل السيرة، أهل العناية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أعماله كلها الظاهرة والباطنة، ما خفي منها شيء أبدا، ما خفي من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم شيء أبدا، لا التي يعملها في البيت ما خفيت، روتها أم المؤمنين عائشة وسائر الزوجات الطاهرات وخدام النبي صلى الله عليه وسلم، خادم لوضوئه وخادم لنعليه وخادم، وما كان ظاهرا رواه أصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار، فما بقي شيء عمله النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأثبته العلماء في دواوين الإسلام كالكتب الأمهات الست والمسانيد والأجزاء وغير ذلك الصحاح، كل ذلك دون فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق شيء إلا من الله به علينا ووصل إلينا في هذا الزمان بعد مضي 15 قرنا، كل قرن 100 سنة. هذه نعمة من الله ورحمة لا حياة للبشرية بدونها أبدا، لا خير في حياة ليس فيها الاعتصام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وعقيدته وأعماله الظاهرة وجميع ما جاء به عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. وبالتمسك به تكون الحياة طيبة مباركة تعقبها حياة أطيب منها وأسعد، وهي حياة البرزخ في القبور، تعقبها حياة أطيب منها وأسعد وهي دار الجنة التي لها بداية وليس لها نهاية أبدا، ما هي إلا نعيم مقيم دائم يشتمل على كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وفيها القلود الدائم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا من فضله العظيم من خير الدنيا والآخرة. تفضل
يا شيخ. ما أفضل في صلاة الليل في قراءة القرآن أن يكون من المصحف أو من الحفظ؟
بالذي يسهل، إن قرأت من المصحف صح، من أجل تقرأ القرآن وتطلع عليه للعبادة به وللفهم معانيه والعمل به، وإن كان عندك حفظ صح ذلك، المجال الأمر فيه واسع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. ماشي معنا الله. سبق في هذا الكتاب العقيدة الواسطية الخطبة التي قدمها المؤلف رحمه الله، المشتملة على حمد الله والثناء عليه، والمشتملة على الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم انتقل بعد ذلك بقوله: أما بعد، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من معنى إلى معنى، من موضوع إلى موضوع، وهي تسمى فصل الخطاب الذي آتاه الله عز وجل النبي داود عليه السلام وذكره الله في القرآن. ذكر بأن ما دونه في هذا الكتاب العقيدة الواسطية هو بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة، والذي ينبغي أن يعلم أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الضلال، بين الغلاة في دين الله عز وجل وأهل مجاوزة الحد، وبين الجفاة، فأهل السنة وسط بين ضلالتين، وهم أهل الهداية. فنعتهم المؤلف بأنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى، وهذه أصول عقيدة المسلم دل عليها القرآن ودلت عليها السنة. أما السنة ففي حديث عمر وقصة جبريل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم وجواب النبي صلى الله عليه وسلم له عندما قال: أخبرني عن الإسلام، فأخبره، قال: أخبرني عن الإيمان، فأخبره بالأركان الستة، أخبرني عن الإحسان. الحديث مشهور ومعروف. فالمقصود أن أهل السنة والجماعة آمنوا بالله، أي آمنوا بوجود الله، وآمنوا بربوبية الله وألوهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وآمنوا بأفعاله الحكيمة، فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وآمنوا بملائكة الله الكرام الذين خلقهم الله من نور وجب لهم على طاعته، فلا يعصونه أبدا ولا يقعون في معصية. ولهذا من فسر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت في قضية السحر التفسير الصحيح أن هاروت وماروت ليسا ملكين حقيقة، كما ذكر كثير من أهل التفسير بأن الله أنزلهما وابتلاهما بالمعصية فوقع في المعصية في شرب الخمر وفي الزنا وما شاكل ذلك. هذا مرجوح، لأن ملائكة الله جميعا جبلوا على الطاعة فلا سبيل لهم إلى المعصية، ولا يمكن أن ينزل الله ملائكة ليفسدوا في الأرض، ولكن ينزل ملائكة ليصلحوا في الأرض. فمعنا يقينا ملائكة لا سيما في بيوت الله الطاهرة في المساجد وفي حلقات العلم، وأنهم يتراصون إلى عنان السماء إذا وجدوا حلقة علم وفقه في دين الله، يتراصون إلى عنان السماء ولا يخرجون من حلقة العلم حتى ينصرف أهلها. هذا أمر مقطوع به، دلت به النصوص في الصحيحين وفي غيرهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا يتتبعون مجالس العلم، فإذا وجدوا مجلسا يذكر الله فيه جلسوا معهم، ونادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، فلا ينصرفون حتى ينفض المجلس. وهذا من كرم الله تبارك وتعالى على المؤمنين المحبين للمساجد التي تعلقت بها قلوبهم، والمحبين للعلم والفقه في الدين، هنيئا لهم، ونرجو الله لنا ولهم التوفيق والسداد. فالمقصود أن التفسير الصحيح وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت أنهما رجلان من أهل الفساد تزيا بزي الصالحين وبزي أهل النصح لأهل الأرض، بدليل قولهم إنما نحن فتنة فلا تكفر، فليس ملكين على الصحيح، لأن الملائكة كما أسلفت جبلوا خلقوا من نور وجبلوا على الطاعة، فلا سبيل لأحد منهم إلا المعصية أبدا. فهما رجلان من أهل الفساد في الأرض، ومحبة المتاع الدنيوي والتضليل للناس تزيى بزي أهل الصلاح، فأطلق عليهم ملكين وليس بملكين على الحقيقة. والإيمان كذلك بالكتب المنزلة ركن من أركان الإيمان، يجب أن تؤمن بأن الله أرسل رسلا وأنزل عليهم كتبا كلامه سبحانه وتعالى، ألفاظها ومعانيها وحروفها كلها كلام الله، ذكر الله لنا منها التوراة ونعته الله بأن فيه هدى ونور لبني إسرائيل في عهدهم وعصورهم متعاقبة، وأنزل الإنجيل على عيسى، الأول على موسى والإنجيل على عيسى، وفيه هدى ونور ومواعظ وحكم وبيان للتوراة وتكميل. وأنزل الله عز وجل الزبور على داود عليه السلام وهي حكم ومواعظ، وأنزل الله صحف إبراهيم وموسى، وأنزل الله الفرقان وهو كتاب هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، الكتاب الذي له ميزته بل مزاياه، فهو محفوظ بحفظ الله، لم يحرف ولم يبدل ولم يغير حتى تقوم الساعة، ما دام في الأرض بشر من عالم الإنس والجن. فوجب الإيمان بجميع الكتب، أما الكتب الأولى فإجمالا، وأما الكتاب الفرقان فإجمالا وتفصيلا وعلما وعملا واهتداء بما فيه من الهدى. وكذلك الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله إلى الأمم، كما قال عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والإيمان باليوم الآخر الذي هو يوم القيامة، وسمي اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، ما بعده إلا جنة أو نار، جنة لأهلها الذين أسلفوا الأعمال الصالحة في الأيام الخالية، ونار لأهلها الذين أفسدوا في الأرض، أفسدوا في العمل وأفسدوا في حياتهم، فلقوا الله عز وجل وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ونعوذ بالله. وهكذا الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، الله خلق الخير والشر وقدرهما، وأعطى العباد قدرة واختيارا، وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليأمرون الخلائق بفعل الطاعة وبيان ما يترتب عليها من رضا الله وجنته، وترك المعصية، وبيان ما يترتب عليها من سخط الله ومقته وأليم عقابه، وجعل فيهم القدرة ليفعلوا الطاعة ويتركوا المعصية. فمن فعل الطاعة فبفضل الله ورحمته، ثم بعمله الذي قدمه، ومن فعل المعصية فبعدل الله وحكمته ثم بعمله، وعلى هذا يتم الجزاء على الأعمال خيرها وشرها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والله أعلم. لا إله إلا الله.
هنا سؤال
ارفع صوتك.
هنا سؤال من فرنسا يقول: هل غسل الجنابة للمرأة جنابة الجماع، هل عليها تبليل رأسها إلى الجلد أم تمسح عليه فقط، وهل هذا ينطبق على التي ليس لها ظفيرة؟ بارك الله فيكم.
هذا السؤال ايش يقول؟
من فرنسا يقول: هل غسل الجنابة للمرأة يعني جنابة الجماع، هل عليها تبليل رأسها إلى الجلد أم تمسح عليه فقط، وهل هذا ينطبق على التي ليس لها ظفيرة؟ بارك الله فيكم.
لا يكفي المسح على الرأس إذا كان غسل جنابة، لا رجل ولا امرأة، أو غسل حيض أو غسل نفاس بالنسبة للمرأة، بل ينبغي أن تصبغ الشعر وأن تدخل أصابعها حتى تصل إلى الجلد، تخلل الشعر، لأنه حدث أكبر. إلا إذا كان لها ظفائر سليمة من غيرها من المواد الأخرى التي تحول بين وصول الماء إلى البشرة، فهذه تنقب. أما الظفائر بدون شيء فهي تغسلها وتبللها بالماء حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، ولا يكفي المسح أبدا، ولا يوجد التساهل في هذا من أجل أنها قد عملت بالكوافير أو ما شاكل ذلك، بل يجب عليها أن تحتاط لعبادتها فتعمم رأسها وبدنها جميعا حتى لا يبقى شعر ولا بشر إلا وأصابه الماء، وتتعاهد المغابن والمعاطف من جسدها كله. نعم.
من فرنسا يقول: أصبت منذ سنة بأمراض نفسية وهداني الله بعدها إلى الإسلام والحمد لله، وأنا أريد طلب العلم ولكني أنسى كثيرا ولا أستطيع التركيز لمرضي، فما نصيحتكم لي؟
نصيحتنا أولا أحمد الله وأنت دخلت في الإسلام، فلمست على الكفر لكنت وقودا لنار جهنم دائما وأبدا، ومن مات على اليهودية والنصرانية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار وبئس القرار. فدعوتنا لكل نصراني وكل يهودي أن يغتنموا حياتهم وأن يدخلوا في الإسلام لينعموا بحياة الإسلام في الدنيا والبرزخ والآخرة. ومن مات على يهوديته أو نصرانيته بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو وقود النار دائما وأبدا، لا يخرج منها ولا يموت فيها ولا يحيا. فمن أراد أن يرحم نفسه فليبادر قبل أن يبغته الأجل. وأنت أيها الرجل المسلم من فرنسا احمد الله الذي وفقك للدخول في الإسلام، وعليك أن تطلب العلم بأي وسيلة وبأي طريقة، وتتصل بالعلماء وتجلس في حلقات العلم، العلم الصحيح، لا العلم الذي يأتي به أهل التصوف ولا العلم الذي يأتي به الروافض، لأنهم منتشرون في الأرض ولا يمنعهم مانع، وإنما العلم الذي يأتي به أهل العلم الوارثين العلم الرسل الكرام والأنبياء العظام والأئمة الأعلام لتستفيد من ذلك. واستعن بالله تبارك وتعالى على ذلك، وفقنا الله وإياك. نعم.
سئل الشيخ الألباني رحمنا ورحمه الله عن أي المذاهب الأربعة قريب من السنة، فأجاب: مذهب أحمد والمذهب الشافعي. ما رأيكم وما نصيحتكم لطالب العلم؟ هل يبدأ بحفظ القرآن وكيف يفعل ذلك، أو يبدأ بتعلم العلوم الشرعية الأخرى؟ بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
على كل حال الأئمة الأربعة نجلهم جميعا، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم من أئمة علم ودعاة هدى. وما قاله الألباني من تخصيص الإمام أحمد والشافعي لما لهما من قزارة العلم والمنهج الصحيح الصافي، وهكذا الإمام مالك ليس عليه ملاحظة في العقيدة ولا شيء، والمنهج العملي، فكلهم أئمة هدى. وطالب العلم يبدأ العلم بالأصول التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، يتعلم التوحيد ويتعلم الصلاة الطهارة والصلاة وسائر أركان الإسلام والإيمان والإحسان، ويتفقه دائما في الدين، ومع ذلك وقبل ذلك يقرأ القرآن، يركز على فاتحة الكتاب قبل كل شيء، وهكذا بقية الأعمال يتعلمها شيئا فشيئا ومع بعض، ويخطط لها وينسق التنسيق حتى لا يترك شيء من أصول الدين يضيع عليه في حياته، فالأمر عظيم ومهم.
يقول: ما تعريف الإرادة الكونية والشرعية؟ ما تعريف الإرادة الكونية والشرعية؟
الإرادة الكونية الذي قدره الله وكتبه في الأزل لا يخرج عنه شيء، قدر الله في الأزل في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وما قدر في الأزل لا يتخلف منه مثقال ذرة من خير أو شر أبدا في الدنيا والبرزخ والآخرة. والإرادة الشرعية هي التكاليف الشرعية التي أرادها الله من العباد أن يعملوها أمرا ونهيا، يمتثل الأمر ويجتنب النهي. نعم.
هل للمبتدئ في طلب العلم أن يناقش تكفيري؟
كيف؟
هل للمبتدئ في طلب العلم أن يناقش تكفيري؟
يناقش.
يناقش نعم.
خلى هذه الأسئلة الباقيين أكملها إن شاء الله. كفاية.
صحيح ابن حبان عن أبي هريرة مرفوعا: لا توتر بثلاث، أوتر بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. قال الدارقطني: وإسناده كلهم ثقات. قال حرب: سئل أحمد عن الوتر قال: يسلم في الركعتين، وإن لم يسلم رجوت ألا يضره، إلا أن التسليم أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في رواية أبي طالب: أكثر الحديث وأقواه ركعة، فأنا أذهب إليها. ومنها ما روى. وقال في رواية أبي طالب: أكثر الحديث وأقواه ركعة، فأنا أذهب إليها. ومنها ما رواه النسائي عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة رمضان فركع، فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، مثل ما كان قائما. الحديث. وفيه: فما صلى إلا أربع ركعات حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداة، وأوتر أول الليل وأوسطه وآخرة، وقام ليلة بآية يتلوها ويرددها حتى الصباح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكانت صلاته بالليل ثلاثة أنواع: أحدها وهو أكثرها صلاته قائما، الثاني أنه كان يصلي قاعدا، الثالث أنه كان يقرأ قاعدا، فإذا بقي يسيرا من قراءته قام فركع قائما. وثبت عنه أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا تارة، وتارة يقرأ فيهما جالسا، فإذا أراد أن يقع قام فركع. وقد أشكل هذا على كثير، وظنوه معارضا لقوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله. وأنكره مالك. والصواب أن الوتر عبادة مستقلة، فتجري الركعتين بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فهما تكميل للوتر. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر، إلا في حديث رواه ابن ماجه قال أحمد: ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة. وروى أهل السنن حديث الحسن بن علي، وقال الترمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث أبي الحوراء السعدي انتهى. والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر وأبي وابن مسعود، وذكر أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح: وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، يمد صوته في الثالثة ويرفع. وكان صلى الله عليه وسلم يرتل سورة حتى تكون أطول من أطول منها. والمقصود من القرآن تدبره وتفهمه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه، كما قال بعض السلف: نزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. قال شعبة: حدثنا أبو حمزة قال: قلت لابن عباس: إني رجل سريع القراءة، وربما قرأت القرآن في الليلة مرة أو مرتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ سورة واحدة أحب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعل. فإن كنت فاعلا لابد، فاقرأ قراءة تسمع أذنيك ويعيه قلبك. وقال إبراهيم: قرأ علقمة على عبد الله فقال: رتل فداك أبي وأمي، فإنه زين القرآن. وقال عبد الله: لا تهذوا القرآن هذاء الشعر، ولا تنفروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. وقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فاصغ لها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى دخلت علي امرأة وأنا أقرأ سورة هود فقالت لي يا عبد الرحمن هكذا تقرأ سورة هود؟ والله إني فيها منذ 6 أشهر وما فرغت من قراءتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة في صلاة الليل تارة ويجهر تارة ويطيل القيام تارة ويخففه تارة، وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قبل أي وجهة توجه به، فيركع ويسجد عليها إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا البحث المفصل عنوانه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وما يتعلق به من قراءة القرآن الكريم وكثرة الاستغفار والذكر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على قيام الليل لما فيه من المنافع والمصالح التي تعود على الإنسان في مضاعفة حسناته وتكفير سيئاته وفي قوة العلاقة بدينه. وحقا أن من اهتم بالنوافل فإنه من باب أولى يهتم بالفرائض، فالاهتمام بقيام الليل طريق موصل إلى الاهتمام بالفرائض التي فرضها الله عز وجل على الأمة جمعة وجماعة. وما أحوج الأمة إلى الحرص على مضاعفة حسناتهم، لأنها هي السبب الأعظم الذي يفك الله به الرقاب من النار ويرفع به الدرجات عاليات إلى الجنة، وذلك إذا كانت على علم وبصيرة وبإخلاص لله تبارك وتعالى. فالعلم بالعبادة أساس كل خير، والعبادة بدون علم لا تقبل ولا تنفع صاحبها، بل تكون حسرة عليه وتعبا بدون فائدة. لذا وجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم قبل العمل بالعبادة أن يتعلم العلم كيف يؤدي العبادة، أي كيف يوحد الله أولا، ثانيا كيف يتطهر من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ثالثا كيف يصلي إذا قام يصلي، ثالثا رابعا بقية الواجبات والفرائض لا تقبل منه حتى يتعلم كيفيتها ويخلص فيها ويأتي بها في الأوقات التي فرضها الله عز وجل وشرعها رسوله عليه الصلاة والسلام. ونأتي إلى قيام الليل وأنواعه، لأن من أكرمه الله بالصحة والقوة والعافية ولو على ضعف فإنه لا يفلس نفسه من قيام الليل ولو قل عدد الركعات لما فيه من الفضل العظيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم المشرع لأمته الغالب والكثير أنه لا يوتر أول الليل، يصلي العشاء ويصلي الراتبة في بيته ركعتين ثم ينام ما شاء الله أن ينام، ينام وهو عاقد العزم كمن يعقد العزم على أداء الفريضة. وهكذا ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يعوا هذه الحقيقة، تنام وأنت عازم على قيام الليل ولو ركعتين والوتر، هذا أقل يعني تقدير بحسب ما عندك من قوة ونشاط أو ضعف، وإلا فصلاة الليل ينبغي أن تكون واسعة، ينبغي أن تكون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعتين ركعتين أو 13 ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بثلاث، أو 9 ركعات يسرد 8 ركعات سردا متأنيا في القراءة والركوع والسجود وكثرة الدعاء في السجود بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، ويغلب في الدعاء جانب الأمر الأخروي، يعني يطلب رحمة الله عز وجل ويطلب جنته ويستعيذ به من النار ويطلب من الله أن يحيا حياة طيبة مباركة في الدنيا والبرزخ والآخرة، ويطلب من الله أن يكفيه كل ما أهمه، وهكذا يدعو بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، وقد وعده الله عز وجل بالإجابة، ووعده النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالإجابة. إما أن يكون قبل نصف الليل يتهيأ فيذكر الله عز وجل، وإن أمكنه أن يقرأ الآيات العشر من آخر سورة عمران فعل، لما فيها من الإعانة على الإعانة على ما قام من أجله، لأنه قام ليكون في عداد من قال الله عز وجل في حقهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جمع بين الذكر والدعاء، بين الدعاء في تحقيق المرغوب والنجاة من المرهوب، ثم يقوم ويتوضأ ويشتاك سواكه، ثم يبدأ في صلاته بركعتين خفيفتين يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وما تيسر من قصار السور كالمعوذتين، وما أحسن القراءة بقول أعوذ برب الفلق وقول أعوذ برب الناس، لا سيما عند افتتاح الأعمال يستعيذ بالله عز وجل من شر شياطين الإنس والجن. ثم يدخل في صلاته على الكيف، على النوع الذي يبغاه من الوتر، إن أراد أن يصلي 11 صلى ركعتين ركعتين ويسلم من كل ركعتين حتى يكمل 10، ثم يقوم ويوتر بواحدة، وإن أراد أقل من ذلك له، لأن هي نوافل وأجرها يكثر بحسب كثرتها ويقل أجرها بحسب قلتها، الأجر عند الله عز وجل على قدر العمل والصواب فيه والإخلاص فيه. لهذا أنا قدمت من في هذا الموضوع أن العمل يشترط فيه شرطين، الشرط الأول أن يكون صوابا، والشرط الثاني أن يكون خالصا. إذا توفر الشرطان في العمل قبل بإذن الله، قبل الصواب والإخلاص، وإن تخلف شرط واحد إما الصواب فلا ينفع الإخلاص، أو توفر الإخلاص إن فقد الصواب ما نفع الإخلاص، وإن فقد الإخلاص ما نفع الصواب. إذن لابد أن يتوفر شرطان في العمل، صواب وإخلاص، فيظفر الإنسان بالأجر الذي كتبه الله. وإن أراد أن يوتر بتسع كما سمعتم سرد ثمان ركعات سردا ركعة بعد ركعة قراءة وركوعا وسجودا ثم يجلس يتشهد ويدعو بما شاء ثم يقوم ويوتر بالتاسعة ويسلم. إن استطاع أن يصلي ركعتين خفيفتين قاعدا فهذا أيضا من تمام الوتر ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي وهو جالس ركعتين، هذا خاص بالليل. والذي يعجز عن القيام وقعد يتهجد بالليل صح منه ذلك، فإن كان معذورا فله الأجر كاملا، وإن كان غير معذور يعني يقدر على القيام واختار أن يكون جالسا فله نصف أجر القائم في قيام الليل. وإن أراد أن يوتر بأقل بسبع سرد السبع سردا وسلم في آخرهم، أو صلى ستا وجلس كالتسع ثم قام إلى السابعة، جلس تشهد ودعا ثم يقوم إلى السابعة. وإن لم يستطع وأراد أن يوتر بخمس سردها سردا وسلم على آخرهن ودع الله وذكر الله بما شاء وهو جالس أكثر من ذكر التوبة والاستغفار والتسبيح لله عز وجل والتحميد. وإن عجز عن ذلك كله وقام وأوتر بثلاث صح له فيها طريقين: الطريق الأول أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة وحدها ثم يسلم، والطريقة الثانية أن يصليها سردا ثلاث متتابعة ثم يسلم بعد ذلك. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده أهل الحديث وأهل السيرة أهل العناية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أعماله كلها الظاهرة والباطنة، ما خفي منها شيء أبدا، ما خفي من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم شيء أبدا، لا التي يعملها في البيت ما خفيت، روتها أم المؤمنين عائشة وسائر الزوجات الطاهرات وخدام النبي صلى الله عليه وسلم، خادم لوضوئه وخادم لنعليه وخادم، وما كان ظاهرا رواه أصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار، فما بقي شيء عمله النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأثبته العلماء في دواوين الإسلام كالكتب الأمهات الست والمسانيد والأجزاء وغير ذلك الصحاح، كل ذلك دون فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق شيء إلا من الله به علينا ووصل إلينا في هذا الزمان بعد مضي 15 قرنا، كل قرن 100 سنة. هذه نعمة من الله ورحمة لا حياة للبشرية بدونها أبدا، لا خير في حياة ليس فيها الاعتصام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وعقيدته وأعماله الظاهرة وجميع ما جاء به عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، وبالتمسك به تكون الحياة طيبة مباركة تعقبها حياة أطيب منها وأسعد، وهي حياة البرزخ في القبور، تعقبها حياة أطيب منها وأسعد وهي دار الجنة التي لها بداية وليس لها نهاية أبدا، ما هي إلا نعيم مقيم دائم يشتمل على كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وفيها الخلود الدائم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا من فضله العظيم من خير الدنيا والآخرة.
تفضل يا شيخ. ما أفضل في صلاة الليل في قراءة القرآن أن يكون من المصحف أو من الحفظ؟
بالذي يسهل. إن قرأت من المصحف صح، من أجل تقرأ القرآن وتطلع عليه للعبادة به وللفهم معانيه والعمل به، وإن كان عندك حفظ صح ذلك. المجال الأمر فيه واسع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. ماشي معنا الله. سبق في هذا الكتاب العقيدة الواسطية الخطبة التي قدمها المؤلف رحمه الله، المشتملة على حمد الله والثناء عليه، والمشتملة على الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم انتقل بعد ذلك بقوله: أما بعد، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من معنى إلى معنى، من موضوع إلى موضوع، وهي تسمى فصل الخطاب الذي آتاه الله عز وجل النبي داود عليه السلام وذكره الله في القرآن. ذكر بأن ما دونه في هذا الكتاب العقيدة الواسطية هو بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة، والذي ينبغي أن يعلم أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الضلال، بين الغلاة في دين الله عز وجل وأهل مجاوزة الحد، وبين الجفاة. فأهل السنة وسط بين ضلالتين، وهم أهل الهداية. فنعتهم المؤلف بأنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. وهذه أصول عقيدة المسلم دل عليها القرآن ودلت عليها السنة. أما السنة ففي حديث عمر وقصة جبريل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم وجواب النبي صلى الله عليه وسلم له عندما قال: أخبرني عن الإسلام، فأخبره. قال: أخبرني عن الإيمان، فأخبره بالأركان الستة. أخبرني عن الإحسان. الحديث مشهور ومعروف. فالمقصود أن أهل السنة والجماعة آمنوا بالله، أي آمنوا بوجود الله، وآمنوا بربوبية الله وألوهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وآمنوا بأفعاله الحكيمة فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وآمنوا بملائكة الله الكرام الذين خلقهم الله من نور وجب لهم على طاعته فلا يعصونه أبدا ولا يقعون في معصية. ولهذا من فسر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت في قضية السحر التفسير الصحيح أن هاروت وماروت ليسا ملكين حقيقة كما ذكر كثير من أهل التفسير بأن الله أنزلهما وابتلاهما بالمعصية فوقع في المعصية في شرب الخمر وفي الزنا وما شاكل ذلك. هذا مرجوح لأن ملائكة الله جميعا جبلوا على الطاعة فلا سبيل لهم إلى المعصية، ولا يمكن أن ينزل الله ملائكة ليفسدوا في الأرض ولكن ينزل ملائكة ليصلحوا في الأرض. فمعنا يقينا ملائكة لا سيما في بيوت الله الطاهرة في المساجد وفي حلقات العلم، وأنهم يتراصون إلى عنان السماء إذا وجدوا حلقة علم وفقه في دين الله يتراصون إلى عنان السماء ولا يخرجون من حلقة العلم حتى ينصرف أهلها. هذا أمر مقطوع به دلت به النصوص في الصحيحين وفي غيرهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إن لله ملائكة شياحين في الأرض فضلا يتتبعون مجالس العلم، فإذا وجدوا مجلسا يذكر الله فيه جلسوا معهم، ونادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، فلا ينصرفون حتى ينفض المجلس. وهذا من كرم الله تبارك وتعالى على المؤمنين المحبين للمساجد التي تعلقت بها قلوبهم والمحبين للعلم والفقه في الدين، هنيئا لهم، ونرجو الله لنا ولهم التوفيق والسداد. فالمقصود أن التفسير الصحيح وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت أنهما رجلان من أهل الفساد تزيا بزي الصالحين وبزي أهل النصح لأهل الأرض، بدليل قولهم إنما نحن فتنة فلا تكفر. فليس ملكين على الصحيح، لأن الملائكة كما أسلفت جبلوا خلقوا من نور وجبلوا على الطاعة، فلا سبيل لأحد منهم إلا المعصية أبدا. فهما رجلان من أهل الفساد في الأرض، ومحبة المتاع الدنيوي والتضليل للناس تزيى بزي أهل الصلاح فأطلق عليهم ملكين وليس بملكين على الحقيقة. والإيمان كذلك بالكتب المنزلة ركن من أركان الإيمان، يجب أن تؤمن بأن الله أرسل رسلا وأنزل عليهم كتبا كلامه سبحانه وتعالى، ألفاظها ومعانيها وحروفها كلها كلام الله، ذكر الله لنا منها التوراة ونعته الله بأن فيه هدى ونور لبني إسرائيل في عهدهم وعصورهم متعاقبة، وأنزل الإنجيل على عيسى، الأول على موسى والإنجيل على عيسى، وفيه هدى ونور ومواعظ وحكم وبيان للتوراة وتكميل. وأنزل الله عز وجل الزبور على داود عليه السلام وهي حكم ومواعظ، وأنزل الله صحف إبراهيم وموسى، وأنزل الله الفرقان وهو كتاب هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، الكتاب الذي له ميزته بل مزاياه، فهو محفوظ بحفظ الله، لم يحرف ولم يبدل ولم يغير حتى تقوم الساعة، ما دام في الأرض بشر من عالم الإنس والجن. فوجب الإيمان بجميع الكتب، أما الكتب الأولى فإجمالا، وأما الكتاب الفرقان فإجمالا وتفصيلا وعلما وعملا واهتداء بما فيه من الهدى. وكذلك الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله إلى الأمم، كما قال عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والإيمان باليوم الآخر الذي هو يوم القيامة، وسمي اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، ما بعده إلا جنة أو نار، جنة لأهلها الذين أسلفوا الأعمال الصالحة في الأيام الخالية، ونار لأهلها الذين أفسدوا في الأرض، أفسدوا في العمل وأفسدوا في حياتهم، فلقوا الله عز وجل وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ونعوذ بالله. وهكذا الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، الله خلق الخير والشر وقدرهما، وأعطى العباد قدرة واختيارا، وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليأمرون الخلائق بفعل الطاعة وبيان ما يترتب عليها من رضا الله وجنته، وترك المعصية، وبيان ما يترتب عليها من سخط الله ومقته وأليم عقابه، وجعل فيهم القدرة ليفعلوا الطاعة ويتركوا المعصية. فمن فعل الطاعة فبفضل الله ورحمته، ثم بعمله الذي قدمه، ومن فعل المعصية فبعدل الله وحكمته ثم بعمله، وعلى هذا يتم الجزاء على الأعمال خيرها وشرها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والله أعلم. لا إله إلا الله.
هنا سؤال
ارفع صوتك.
هنا سؤال من فرنسا يقول: هل غسل الجنابة للمرأة جنابة الجماع، هل عليها تبليل رأسها إلى الجلد أم تمسح عليه فقط، وهل هذا ينطبق على التي ليس لها ظفيرة؟ بارك الله فيكم.
هذا السؤال ايش يقول؟
من فرنسا يقول: هل غسل الجنابة للمرأة يعني جنابة الجماع، هل عليها تبليل رأسها إلى الجلد أم تمسح عليه فقط، وهل هذا ينطبق على التي ليس لها ظفيرة؟ بارك الله فيكم.
لا يكفي المسح على الرأس إذا كان غسل جنابة، لا رجل ولا امرأة، أو غسل حيض أو غسل نفاس بالنسبة للمرأة، بل ينبغي أن تصبغ الشعر وأن تدخل أصابعها حتى تصل إلى الجلد، تخلل الشعر، لأنه حدث أكبر. إلا إذا كان لها ظفائر سليمة من غيرها من المواد الأخرى التي تحول بين وصول الماء إلى البشرة، فهذه تنقب. أما الظفائر بدون شيء فهي تغسلها وتبللها بالماء حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، ولا يكفي المسح أبدا، ولا يوجد التساهل في هذا من أجل أنها قد عملت بالكوافير أو ما شاكل ذلك، بل يجب عليها أن تحتاط لعبادتها فتعمم رأسها وبدنها جميعا حتى لا يبقى شعر ولا بشر إلا وأصابه الماء، وتتعاهد المغابن والمعاطف من جسدها كله. نعم.
من فرنسا يقول: أصبت منذ سنة بأمراض نفسية وهداني الله بعدها إلى الإسلام والحمد لله، وأنا أريد طلب العلم ولكني أنسى كثيرا ولا أستطيع التركيز لمرضي، فما نصيحتكم لي؟
نصيحتنا: أولا أحمد الله وأنت دخلت في الإسلام، فلمست على الكفر لكنت وقودا لنار جهنم دائما وأبدا. ومن مات على اليهودية والنصرانية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار وبئس القرار. فدعوتنا لكل نصراني وكل يهودي أن يغتنموا حياتهم وأن يدخلوا في الإسلام لينعموا بحياة الإسلام في الدنيا والبرزخ والآخرة. ومن مات على يهوديته أو نصرانيته بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو وقود النار دائما وأبدا، لا يخرج منها ولا يموت فيها ولا يحيا. فمن أراد أن يرحم نفسه فليبادر قبل أن يبغته الأجل. وأنت أيها الرجل المسلم من فرنسا، احمد الله الذي وفقك للدخول في الإسلام، وعليك أن تطلب العلم بأي وسيلة وبأي طريقة، وتتصل بالعلماء وتجلس في حلقات العلم، العلم الصحيح، لا العلم الذي يأتي به أهل التصوف ولا العلم الذي يأتي به الروافض، لأنهم منتشرون في الأرض ولا يمنعهم مانع، وإنما العلم الذي يأتي به أهل العلم الوارثين العلم، الرسل الكرام والأنبياء العظام والأئمة الأعلام، لتستفيد من ذلك. واستعن بالله تبارك وتعالى على ذلك، وفقنا الله إياك. نعم.
سئل الشيخ الألباني رحمنا ورحمه الله عن أي المذاهب الأربعة قريب من السنة، فأجاب: مذهب أحمد والمذهب الشافعي. ما رأيكم وما نصيحتكم لطالب العلم؟ هل يبدأ بحفظ القرآن وكيف يفعل ذلك، أو يبدأ بتعلم العلوم الشرعية الأخرى؟ بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
على كل حال، أئمة الأربعة نجلهم جميعا: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم من أئمة علم ودعاة هدى. وما قاله الألباني من تخصيص الإمام أحمد والشافعي لما لهما من قزارة العلم والمنهج الصحيح الصافي، وهكذا الإمام مالك ليس عليه ملاحظة في العقيدة ولا شيء، والمنهج العملي، فكلهم أئمة هدى. وطالب العلم يبدأ العلم بالأصول التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، يتعلم التوحيد ويتعلم الصلاة، الطهارة والصلاة وسائر أركان الإسلام والإيمان والإحسان، ويتفقه دائما في الدين. ومع ذلك وقبل ذلك يقرأ القرآن، يركز على فاتحة الكتاب قبل كل شيء، وهكذا بقية الأعمال يتعلمها شيئا فشيئا ومع بعض، ويخطط لها وينسق التنسيق حتى لا يترك شيء من أصول الدين يضيع عليه في حياته، فالأمر عظيم ومهم.
يقول: ما تعريف الإرادة الكونية والشرعية؟
الإرادة الكونية الذي قدره الله وكتبه في الأزل، لا يخرج عنه شيء، قدر الله في الأزل في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وما قدر في الأزل لا يتخلف منه مثقال ذرة من خير أو شر أبدا في الدنيا والبرزخ والآخرة. والإرادة الشرعية هي التكاليف الشرعية التي أرادها الله من العباد أن يعملوها أمرا ونهيا، يمتثل الأمر ويجتنب النهي. نعم.
هل للمبتدئ في طلب العلم أن يناقش تكفيري؟ هل للمبتدئ في طلب العلم أن يناقش تكفيري؟
يناقش.
نعم.
خلها للأسئلة الباقيين، نكملها إن شاء الله. كفاية.